الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 38 بعد 500 من تفسير البغوي، وهو العاشر من تفسير سورة طه. قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، يعني أمرناه وأوحينا إليه ألا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان به، وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: لعلهم يتقون، فنسي فترك الأمر، والمعنى أنهم نقضوا العهد. فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي ولم نجد له عزما. قال الحسن: لم نجد له صبرا عما نهي عنه. وقال عطية العوفي: حفظا لما أمر به. وقال ابن قتيبة: رأيا معزوما، حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأبى أن يسجد له. والعزم في اللغة هو توطين النفس على الفعل، ولا بد لمن أراد الظفر أن يكون له عزم فيما عزم عليه وأراده ورغب فيه. فصاحب التجارة إذا كان له عزم في تجارته ربما فتح عليه فيها، وصاحب الصناعة كذلك، وكل في سبيل عمله. ومنه أيضا باب العلم، لا بد أن تكون من أصحاب العزم والعزيمة والنشاط، وسيفتح عليك بقدر عزيمتك، بقدر جدك، بقدر اجتهادك، بقدر حرصك. فالإنسان يعطى على قدر همته، وعلى قدر عزيمته، وعلى قدر بذله. فمن يزرع الشوك لا يحصد العنب، ومن يزرع العنب لا يحصد الشوك. ولذلك يتمثل كثير من الناس بذاك البيت الشعري: على قدر أهل العزم تؤتى العزائم. إذا كنت من أهل العزم في أي مسألة من المسائل فتح عليك بقدر عزمك وقدر عزيمتك. لا سيما العلم، التجارة قد ترثها من تاجر، أن يكون الأب تاجرا، المسؤولية قد تعطاها وأنت مستحق لها أو غير مستحق لها، القيادة. لكن العلم ليس بوراثة. كم من إمام وولده جاهل، فالله المستعان. حتى ذكروا عن الإمام مالك أنه كان له ولد غير مهتم بالعلم، فكأن بعضهم يقول له: يا إمام، هذا ولدك؟ قال: الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثة. يعني لو كان العلم وراثة ربما يضيع، لكن جعل الله العلم لمن طلبه واجتهد في تحصيله ونيله. قال أبو أمام الباهلي: لو وزن حلم آدم بحلم جميع ولده لرجع حلمه. وقد قال الله تعالى: ولم نجد له عزما. فإن قيلت: أتقولون إن آدم كان ناسيا لأمر الله حين أكل من الشجرة؟ قيل: يجوز أن يكون نسي أمره، ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعا عن الإنسان، بل كان مؤاخذا به، وإنما رفع عنا. وقيل: نسي عقوبة الله وظن أنه نهي تنزيها. وأيضا لشدة أيمان إبليس ووعود إبليس له، ربما لطمعه عليه السلام في الخلد وما وعد به لو أكل من الشجرة، أنساه مثل هذا الأمر، فيقدم الإنسان المصلحة التي يراها أعلى على المصلحة التي هي أدنى، مع ذلك اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني تتعب وتنصب، ويكون عيشك من كد يمينك بعرق جبينك. قال: سدي عن الحرث والزرع والحصيد والطحن والخبيز. وعن سعيد بن جبير قال: أهبط إلى آدم ثور أهبط إلى آدم ثور أحمر، فكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه، فذلك شقاؤه. المهم أنه أنزل من الجنة إلى الأرض ولا سواء، حتى ولو لم يكن يناله الشقاء الدنيوي من الأعمال، لكن مع ذلك الدنيا تعب، الدنيا دار منقصات. من يسعد فيها يوم كامل من صباحه إلى مساء إلا أن يكون طفلا؟ مع أن الطفل ربما يعتريه بعض البكاء على تأخر الطعام، على تأخر الشراب، على نحو ذلك. أما غير ذلك لا يمكن إلا أن ينقص الإنسان، حتى ربما يخرج فسحة، تارة يقع على الأرض، تارة ينكسر به شيء، وهكذا ربما يكون في عرسه، وإذا به ينقص بكذا وينقص بكذا. حياة دنيا، حياة شقاء، لكن الشقاء فيها نسبي. فآدم عليه السلام أهبط من جنة، والقول الصحيح أنها جنة الخلد، الجنة التي في السماء، إلى الدنيا. انظروا: تارة حر، تارة قر، تارة الثوب يتسخ، تارة البطن يجوع. وفي ذلك الأمر يقول: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وصار في أرض يجوع فيها ويعرى فيها ويضمأ فيها ويضحى فيها، فلا حياة كاملة إلا في الجنة. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. نزعت جميع أنواع الشقاء على أهل الجنة. أما الدنيا فيتفاوت فيها الناس بين شقاء وسعادة، وقد يغلب أحدهم الآخر. أما النار فالشقاء فيها متمحض. إذن عندنا ثلاثة دور: دور الخير فيها متمحض وهي الجنة، دار الشقاء فيها متمحض وهي النار، دار الشقاء فيها يتعالج مع الخير، فأيهما غالب كان له الإنسان، وربما زاد بعضهما على الآخر. ولم يقل: فتشقى رجوعا به إلى آدم لأن تعبه أكثر، فإن الرجل هو الساعي على زوجته، وقيل لأجل رؤوس الآي: إن لك ألا تجوع فيها، أي في الجنة، ولا تعرى. وأنك قرأ نافع أبو بكر بكسر الكاف وإنك على الاستئناف، فقرأ الآخرون بالفتح نسقا على قولها ألا تجوع فيها. وأنك لا تضمأ ولا تعطش فيها ولا تضحى، يعني لا تبرز للشمس ويذيك حرها. وقال عكرمة: لا تصيبك الشمس أذاها، لأنه ليس في الجنة شمس أهلها في ظل ممدود. وهذا ما يرجح على أنها جنة الخلد، لأنها لو كانت جنة الدنيا لابد أن يبرز للشمس ويضحى ويعمل ويأتي شيء من النكد وينزل المطر يبلله، شيء كثيرة. فالدنيا في جنات الدنيا مهما بلغ نعيمها فيها من المنقصات الكثير، بينما جنة الخلد التي هي دار نعيم، دار خير. والمسألة خلافية، والخلاف فيها كثير، ذكره ابن القيم في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لكن هذا هو تحقيقها. حديث الشفاعة: وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم، في بعض ألفاظه صريح جدا، في أنها جنة الخلد. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، يعني شجرة إن أكلت منها بقيت مخلدا وملك لا يبلى لا يبيد ولا يفنى. فأكلا يعني آدم وحواء عليهما السلام منها فبدت لهما سوآتهما وطبق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه بأكل الشجرة فغوى يعني فعل ما لم يكن له فعله، وقيل أخطأ طريق الجنة وظل حيث طلب الخلد بأكل ما نهي عن أكله فخاب ولم ينل مراده. قال ابن الأعرابي أي فسد عليه عيشه وصار من العز إلى الذل ومن الراحة إلى التعب. قال ابن قتيبة يجوز أن يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال آدم عاص، لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد فعل المعصية كالرجل يخيط ثوبه فيقول خاط ثوبه ولا يقال هو خياط حتى يعاود ذلك ويعتاده. قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن المزني قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري بن بغداد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدها فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى، متفق عليه. ورواه عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وزاد قال آدم يا موسى بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ثم اجتباه ربه اختاره واصطفاه فتاب عليه بالعفو هداه إلى التوبة حين قال ربنا ظلمنا أنفسنا. قال هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى يعني الكتاب والرسول فلا يضل ولا يشقى. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا ومن الضلالة ووقاه الله يوم القيامة من سوء الحساب، وذلك بأن الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل أي في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال الشعبي عن ابن عباس سيار الله تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية. وستأتي الآية الأخرى نؤخرها لأن الكلام فيها سيكون عن عذاب القبر. إلى هنا بارك الله فيكم.